قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى.
كلام ابن القيم يعني لشرح هذا الجزء من الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول ابن القيم أي كافيه، يعني يكفيه الشرور، يكفيه كل الأعداء. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو، يعني إذا كان الله عز وجل هو الذي يكفيك فلا يمكن أن ينال منك العدو شيء إلا الأذى، كما قال الله تبارك وتعالى لن يضركم إلا أذى، حينما تحدث الله تبارك وتعالى عن الكفار الذين يؤذون المسلمين ويقاتلونهم قال لن يضركم إلا أذى. فالأذى هذا الإنسان يؤجر عليه، لكن كونه إذا كان الله تبارك وتعالى كافيه وواقيه أنه يبلغ منه الاستئصال أي يستأصله، يضره الضرر الذي لا يمكن أن يدفع، هذا لا يمكن. وستأتي الأمثلة لهذا النوع. فيقول ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، يعني الحر والبرد والجوع والعطش هذه من الأمور التي تعرض للإنسان وفيها ضرر، يعني الإنسان إذا أصابه الجوع يتضرر، إذا أصابه الحر يتضرر، وكذلك إذا أصابه البرد يتضرر، فيقول هذا ضرر. فكذلك العدو الذي يريد أن يؤذيك والله تبارك وتعالى هو الذي يقيك ويحميك منه لن يضرك إلا مثل هذا الأذى الخفيف، وهذا الأذى أنت تؤجر عليه، هذا الأذى نفسه تؤجر عليه. قالوا أما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا، يعني أن يستأصله لا يمكن. وهذا ما سيأتينا في قصة أبي سفيان حينما انتهت المعركة في أحد وأرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيستأصله وأصحابه، ونزلت هذه الآية وهي قول المؤمنين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى بين في كتابه وكذلك سنته الجارية أنه لا يمكن للأعداء أن يستأصلوا المسلمين استئصالا نهائيا، هذا لا يمكن، وإنما يضرونهم. والضرر هذا بلغ حتى للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول في معركة أحد شج وكسرت رباعيته، وأشد المؤمنين بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بهذه الشرور التي تحدث من أعدائهم ليرفع بها من درجاتهم. فكون الإنسان يصيبه الأذى من عدوه والله تبارك وتعالى هو كافيه، هذا الأذى لا يضره إلا الضرر الجزئي الذي أيضا هو يؤجر عليه ويحسب له في موازين حسناته. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضر الذي يتشفى به منه. ثم يحكي عن بعض السلف أقوالهم في تفسير التوكل، في تفسير الحسب. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. الله تبارك وتعالى ذكر في الصوم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، معنى ذلك على أن للصوم أجرا عظيما، فالله تبارك وتعالى تولى جزاء الصائمين. لماذا؟ لأن الصوم من الأعمال الخفية، من الشيء السري الذي لا يطلع عليه إلا صاحبه. فقد يختفي الإنسان في بيته ويأكل ويشرب ويعمل ما يشاء ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم، الناس يصدقونه ويعاملونه بالظاهر، لكن الله تبارك وتعالى هو المطلع عليه. ولهذا قال كل عمل ابن آدم له، يعني الإنسان يصلي فصلاته تشاهد والناس يرونه، يتصدق الناس يرون تلك الصدقة، يزكي يرون تلك الزكاة، يجاهد يرون ذلك الجهاد، لكن الصوم من الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فالله يجازيه الجزاء الأوفى على ذلك العمل، لأنه لم يترك الطعام والشراب إلا خوفا من الله، لأنه يقول تركه من أجلي لا من أجل الناس، في الظاهر في الخارج يكون من أجل الناس، لكن ترك ذلك الطعام والشراب من أجل الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يجازيه ذلك الجزاء. كذلك ذكر في الصبر، أخبر أن الله تبارك وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ثم قال ومن الأنواع التوكل، وهذا قول السلف هنا. قال التوكل لم يقل الله تبارك وتعالى فيه له جزاء كذا وكذا، يعني من توكل علي فله كذا وكذا، وإنما قال من توكل علي حق التوكل فأنا أكفيه. فإذا كان الله كافيه فهذا من الجزاء العظيم، لمن توكل عليه حقيقة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر، يعني ما أعطاه أجرا معينا بأنك إذا توكلت علي أنا أعطيك كذا وكذا، وإنما قال من توكل علي حق التوكل فأنا أكفيه. فإذا كان يكفيه معناه يكفيه في جميع أموره، كما قال في الأعمال، كما سمعنا الأمثلة، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد، الآن هنا النتيجة، فلو توكل العبد على الله حق توكله، يعني التوكل الصحيح، ما هو التوكل الذي فيه، يعني إذا كان فيه شائبة فهذا لا يكفي، وهذا لا يكون له ذلك الجزاء بأن الله عز وجل يكفيه، لأنه إذا توكل عليه وتعلق بغيره كما في الحديث السابق من تعلق بشيء وكل إليه فهذا لا يفيده، وإنما يفيده التوكل الحقيقي. فيقول فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، يعني وأراد أن يكيده ويضر به من في السماوات ومن في الأرض جميعا، لن يستطيعوا أن يؤثروا فيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو كافي، والله الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. وسبق لنا التمثيل بالحديث الذي فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وذكرنا على أن هذا الحديث يبين على أن معنى التوكل معناه أنك تعمل الأسباب وتتوكل على المسبب للأسباب، لأنه الذي يوصل إليك ذلك الشيء الذي تريده. يعني التوكل ليس معناه أنه يجعل الإنسان عجزه توكلا، يعني يجلس ينام ما يشتغل ويريد الرزق، ينام ويريد العلم، هذا لا يمكن، لا بد أن يعمل. فالطير كما وجدنا في هذا الحديث، هذا تمثيل جميل يبين للإنسان هذا المعنى، يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ما رزقها وهي في أشجارها، وإنما قال في هذا الحديث تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني نفس الطير هذه تغدو، يعني تغدو تذهب تسرح، والنهار جعل معاش والليل سبات، الليل للنوم وللراحة والنهار للمعاش. فالطيور في الليل تنام ثم في الصباح تغدو، معناه تبحث عن الرزق، تروح وهي خماص، يعني بطونها خاوية، خماصا معناها بطونها خاوية خالية ما فيها شيء، وترجع بطانا يعني ترجع بطونها ممتلئة. والله تبارك وتعالى رزقها، لكن رزقها بسبب عملها، لأنها ذهبت تبحث عن الرزق، والله تبارك وتعالى سهل لها ذلك الرزق. إذن التوكل على الله هو بعد أعمال الأسباب، الإنسان يعمل الأسباب، لأن الله جعل في هذا الكون أسبابا لا تتيسر تلك الأمور إلا بذلك السبب، والله هو خالق السبب والمسبب، ولو شاء أن يمنع ذلك السبب الذي أراد الإنسان أو عمله الإنسان، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يمنعه يمنعه، ولا يمكن أن يتحصل على شيء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال في الحديث: وإذا عمل الإنسان شيئا ولم يتحصل على مطلوبه فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل. يعني أنا عملت الأسباب كلها المطلوبة مني، ولكن الله تبارك وتعالى قدر قدرا فوق ذلك لم يشأ أن يعطيني، فأنا أسلم هنا للقدر بعد العمل، يعني بعد عمل الأسباب كلها، وإذا لم يحصل لي ما أريد أنا أسلم بعد ذلك للقدر. أما كوني أجلس ولا أعمل شيئا وأقول المكتوب لي ينزل، المكتوب لي يجيني، هو المكتوب سيأتيك، لكن يأتيك بذلك السبب الذي سنه الله عز وجل في هذا الكون. نعم.
قال: وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي: إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له.
يعني يقول يعني هذا الأثر الذي ذكره الحقيقة تكفي عنه الآيات الواردة في كتاب الله والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر معناه يعني تشهد له الآيات السابقة التي دلت على هذا المعنى، لأن من توكل على الله عز وجل فالله حسيبه، وإذا كان هو حسبه فهو كافي، ومن توكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالآية الدالة على ذلك. هنا يقول الآية فيها دليل على فضل التوكل، يعني التوكل على الله فيه فضل عظيم، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. يعني التوكل على الله عز وجل، التوكل الخالص، التوكل الحقيقي الذي هو التعلق بالله عز وجل، فيه جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى، لأنه قال هنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا كان المتوكل على الله الله عز وجل هو حسيبه هو كافي، فهذا شيء لا يتخلف، والله أخبر بذلك ورتب هذه الجملة على هذه الجملة، وما أخبر الله به لا يتخلف، وما وعد به لا يتخلف، فالله عز وجل أعطانا هذا الوعد، وهو أنك إذا توكلت على الله عز وجل فهو يكفيك من جميع في جميع أمورك. قال: وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، يعني الإنسان عليه أن يقوم بالسبب، ثم إذا قام بالسبب عليه أن يتوكل على الله، ولا يجعل أن ذلك السبب الذي قام به سيأتي له الذي يريد، لأنه قد يأتي وقد لا يأتي. إذن إن جاء فهذا هو المطلوب، وإن لم يأتي فتستند إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول قدر الله وما شاء فعل، ما تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لهذا أن هذا يفتح عليك باب الوساوس ويفتح عليك باب الشيطان، لأن الرسول قال هذا القول: إن لو تفتح عمل الشيطان. نعم.
وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ودي أختبركم الآن، يقول هنا فيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل. التقوى ما معناها؟ واجتناب النواهي. إذن مدام فيها امتثال الأوامر فمعناه تعمل الأسباب، هذا هو المعنى. يعني واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا تعريفها، وهو تعريف جامع. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية، يعني تجعل شيء يقيك من الشيء الذي تخافه. إذا كنا نخشى المطر نجعل وقاية بيننا وبينه هذا السقف، إذا كنا نخشى الشمس نأتي بالمظلة هذه، فهذه تسمى وقاية، تقيك شر الحر وشر المطر الذي قد يؤثر عليك وقد يصيبك، فتجعل لك وقاية بينك وبين ما يضرك. طيب، هناك نار جهنم، هناك العذاب لمن ارتكب المعاصي، فأنت تجعل بينك وبين ذلك العذاب تلك النار وقاية. ما هي الوقاية؟ امتثال الأوامر، أمرك الله بالطاعات فاعملها جميعا، نهاك عن المعاصي فعليك أن تجتنبها. فالتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا جئت لهذا التعريف فهو جامع لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التقوى جامعة لتعاليم الإسلام كلها، لأن ما جاء في الإسلام إما أوامر وإما نواهي، إما أن تفعل كذا سواء كان الأمر للوجوب أو كان للإباحة أو النهي، سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة. يعني كل الأوامر وكل النواهي تشمل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن التقوى عليك أن تمتثل جميع ما أمرك به الله وأمرك به رسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يأمر به الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله التقوى أنك تعمله، ما جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل التقوى أنك تنتهي عنه. ثم هو يقول هذه العبارة فيها القيام بالأسباب مع التوكل، يعني أنت أمرت بأن تعمل الأسباب لتطلب بها الرزق، تطلب بها النجاة، فلا بد أن تعمل ذلك السبب. فإذا كنت تخشى الحر وأنه يضرك فلا بد أن تعمل سبب. ما هو السبب؟ إما تدخل البيت مظل أو تجلس تحت شجرة أو تعمل شيء يقيك كذلك الحر. طيب، إذا لم تعمل هذا السبب وبقيت في الشمس، عملك هذا هو الخطأ لأنك لم تعمل السبب. فإذا أصابك شيء، إذا أصابك ضربة شمس كما يقال، إذا مرضت أصابك شيء فهو بسببك أنت، لأنك لم تمتثل الأمر وتجعل بينك وبين ما يضرك وقاية. كذلك شدة البرد قد يؤثر على الإنسان، فإذا لم تجعل لك وقاية من هذا البرد فأنت الذي قصرت. إذن الإنسان عليه أن يعمل ولا يقصر في جميع الأعمال المطلوبة منه، سواء لطلب الرزق، لدفع العدو، لدفع الشر عن نفسه. أما إذا عرض نفسه فهو لم يمتثل الأمر الذي أمر به، ولم يمتثل النهي الذي نهي، يعني يجتنب الشيء الذي نهي عنه. فعلى المسلم أن يعمل هذا وهذا، فإذا عملت الأوامر وقمت بها على وجهها وانتهيت عما نهاك الله ورسوله عنه وطبقت ذلك كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا إذا أصابك شيء لا تقول له أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وإنما تقول قدر الله ما شاء فعل. إذن التوكل على الله عز وجل من التوكل عمل الأسباب، فلا بد أن تعمل الأسباب وتتوكل على الله حتى يتم لك ذلك الشيء الذي تريده. لأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن تتق الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ثم تتوكل عليه عز وجل. نعم.
قال: فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. ذكره ابن القيم بمعناه.
هو الكلام الذي أشرنا إليه الآن. يقول هنا: فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. فلو أن الإنسان كما قلت طلب الرزق ولكنه نام ولم يشتغل ويقول أنا متوكل، هذا عاجز. إنسان يريد الولد ولم يتزوج، من أين يأتي له الولد؟ لابد أن يعمل السبب. الإنسان يريد أن يأكل حتى يشبع، إذا لم يعمل السبب هذا لا يمكن الأكل يأتي إليه. أراد أن يشرب لابد أن يمد يده للماء ويشرب. أراد أن يذهب يسافر لابد أن يرتحل من مكان إلى مكان. إذن أنت لابد أن تعمل السبب، وإذا عملت السبب الله تبارك وتعالى يوصل لك ذلك الشيء الذي يريده. لو عزمت الآن السفر إلى مكة وعملت كل شيء وذهبت، لو أراد الله أن يمنعك من الوصول لمنعك، لكن أنت عملت الأسباب المطلوبة منك. أما كونك تجلس في البيت وتقول أنا أريد مكة، أريد أعتمر، أريد أحج، ولكن ما تتحرك، هذا ما يمكن. إذن لا بد من عمل الأسباب والتوكل على الله عز وجل. فهذا معنى قوله: فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. هذا عاجز ويقول أنا متوكل، بل هذا متواكل وليس متوكل، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل لأنه قال أنا متوكل على الله. يقول: فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها.